بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نتكلم عن بعض الآداب المتعلقة بعلاقة الشيخ مع طالبه وما ينبغي أن يكون عليه الطالب عند التلقي. فأتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. فلعل الكتابة من فوائدها أنها تثبت العلم، ولذلك قيل قيد العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل قال: سألت عبد الله ابن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، فدعا بصندوق له حلق ففتحه وقال: بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. يبقى كنا نكتب الحديث عند رسول الله، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يكتب ما سمع لا ما فهم. ينبغي على طالب العلم أن يكتب ما سمع لا ما فهم. ولذلك هناك ما يسمى في اصطلاح أهل العلم بالعرض، ويقصد بالعرض أن يعرض الطالب ما كتب على أستاذه وشيخه. يقول له: يا شيخنا أنا كتبت الكلام ده هوت من وراك، أنت موافق الكلام ده؟ فالشيخ ينظر في الصحيفة، فإذا أقرها جاز للطالب أن يقول حدثنا، ويقرأ من الصحيفة بلفظ التحديث، يجوز ذلك. وهذا ما يسمى بماذا؟ بالعرض. الأمر الذي بعد ذلك: لابد للطالب أن يعلم أستاذه أنه سيكتب درسه، وهذا يعني مهم. لماذا؟ لأن الأستاذ ربما لا يريد أن يكتب درسه، فلابد من إقرار الشيخ على كتابة الدرس، إما إقرارا وإما تصريحا. تصريحا أن يقول اكتبوا هذا المجلس، أو إقرارا كما تصنعون الآن تكتبون وينظر إليهم فلا يعترض، فيكون ذلك من باب الموافقة لا من باب المخالفة. الأدب الذي بعد ذلك مسألة التلقي عن المبتدع، مسألة التلقي عن المبتدع. المبتدع يمكن أن نسميه أو يمكن أن نكنيه بما ذكره الشيخ في رسالته الحلية بأبي جهل. لماذا أبو جهل؟ لأنه يدافع عن باطله، ولن تجد أحدا يدافع عن باطله أشد من دفاع المبتدع عن بدعته. لماذا؟ لأن هذا المبتدع عنده حق وباطل، تلبس عنده حق وباطل، فعندما يدافع فإنه لا يدافع عن الباطل باعتباره باطلا، وإنما يدافع عن باطله باعتباره حقا. يعني لو أن رجلا اعتاد أن يجمع الناس قبل صلاة الجمعة في المسجد فيقرأ عليهم ربعا من القرآن، وهذه العادة كانت موجودة في كل مساجد مصر منذ عشرات السنين، ولا تزال هذه العادة موجودة في بعض المساجد الكبرى. كل مسجد بيجي الصييط يقعد يقرأ شوية قرآن قبل إيه؟ قبل الأذان، ثم بعد ذلك يرفع الأذان، ويرفع بعد رفع الأذان يصلي الناس ركعتين، ثم يصعد المؤذن المنبر فيبقى في هناك أذان ثاني. يبقى في عندنا قراءة قرآن، وبعدين عندنا صلاة ركعتين، لا قراءة قرآن، وبعدين عندنا أذان، وبعدين عندنا إيه؟ صلاة ركعتين. بيسموا دي شعائر صلاة الجمعة. سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من سيدي محمد أبو إيه؟ أبو جاموس مثلا. ويبقى دي شعائر صلاة الإيه؟ الجمعة. عندما نقول لهم بأن هذه الشعائر لا تجوز وأنها من باب البدعة، يعني يزيد غضبهم ويمتلئون غضبا. ليه؟ لأنهم عندهم أن القرآن ذكر الله، والأذان ذكر الله، والصلاة ذكر الله، فكيف يكون ذكر الله بدعة وضلالة؟ إزاي؟ ولذلك يتهمون المتسننين بأنهم متشددون، وأنهم يحاربون الإسلام، وأنهم عملاء لبريطانيا وأمريكا، إلى غير ذلك من هذه الترهات التي يقولونها. فعداؤهم الشديد لأهل السنة بسبب بدعتهم ليس من أجل البدعة، ولكن لماذا؟ لأن الحق التبس عندهم بماذا؟ بالباطل. فهم في ذلك متشبهون بأبي جهل الذي بلغ الضراوة في العداوة، فهؤلاء أيضا يبلغون الضراوة في العداوة. لماذا؟ لأنهم يتلبس عندهم الأمر، فلا ينظر إلى الأمر باعتبار بدعيته، وإنما ينظر إليه باعتبار مشروعيته. فإزاي إن أنت تمنعنا من قراءة القرآن؟ إزاي تمنعنا من الصلاة؟ هو ده حرام؟ هو إحنا مثلا بنشرب مخدرات؟ هو إحنا ماشيين مع نساء؟ إحنا قاعدين في البيت ربنا وبنقرأ قرآن، حرام؟ فطبعا دي مسألة لا يستسيغونها، وبالتالي يحاربونها حربا شديدة. وأصعب من هؤلاء أصحاب الابتداع العقائدي، سواء كانوا جهمية أو كانوا معتزلة أو كانوا خوارج أو كانوا رافضة. فأصحاب الابتداع العقائدي ضراوتهم في العداوة أشد، ضراوتهم في العداوة أشد، لأن الأمر لا يتعلق بممارسة العبادة، وإنما يتعلق باعتقاد العبادة. أنت النزاع هنا في الاعتقاد. واحد بيقول لك أن الله تعالى له الأسماء الحسنى وأسماؤه جامدة لا معاني فيها، فهو عليم بلا علم. وهؤلاء شأن من؟ الجهمية والمعتزلة. عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وانت تقول له لا، فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع، عليم بعلم، وأن أسماءه هذه لها معان في اللغة، وأن فصل المعنى عن اللفظ ضلال وجمود ولا ينبغي أن يكون. فيبقى فيه هنا إيه؟ الخلاف. فالخلاف هنا أشد من الخلاف في الصورة الأولى، لأن البدعة هنا بدعة ماذا؟ عقائدية، والأولى بدعة عملية. بيقول الشيخ أبو بكر: احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، يعدل عن النص يعني بيسيب النص، يترك النص. وهل العقل إلا في النص؟ هل العقل إلا في النص؟ ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء، يعني الناس المبتعدين عن الوحي ويحكمون العقل تارة، أو يعدلون عن الخبر الصحيح تارة. الناس دول وهم يستمسكون بالخبر الضعيف ويتركون الصحيح، الناس دول أهل الشبهات، لأن الشبهات تكثر عندهم، وهم أيضا أهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى عليه يسمي المبتدعة الأصاغر، يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي، السالك إلى الله عز وجل، التوحيدي الموحد، يقول دعنا من النقل، وإذا رأيت السالك التوحيدي، كان على ذلك إشارة إلى السالك الله عز وجل، وهو موحد ولكن طريقته في السلوك ليست طريقة أهل التوحيد، ليست طريقة أهل التوحيد، وإنما هي طريقة التصوف والكشف، طريقة التصوف والكشف. إذا رأيت هذا السالك يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، الذوق والوجد، الوجد أي ما يجده في قلبه هاجما، ما يجده في قلبه. ولذلك يقول بعضهم نحن أشرف من الصحابة، لأن الصحابي يقول حدثني فلان عن رسول الله، ورسول الله يحدث عن ربه، أما نحن فنقول حدثنا أو حدثني قلبي عن ربي. يعني الصوفي اللي هو صاحب الوجد وصاحب الذوق وصاحب الكشف والفناء والاصطدام وما إلى ذلك، بيقول حدثني قلبي عن ربي. يعني لما تقول له إيه دليلك في هذه المسألة، لا يستطيع أن يأتي بدليل، ولكن دليله المعنى الموجود في قلبه، حدثني قلبي عن ربي. أما أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان، ولذلك يسمون أنفسهم بأصحاب الحقائق، ويسمون أهل السنة بأصحاب الرسوم، ويقصد بالرسوم أي الشكليات، لأن الرسم عند أهل اللغة الأشياء المادية الموجودة عند رحيل القبيلة. يعني القبيلة بتكون موجودة في مكان، بيضربوا الأوتاد، بيجيبوا أحجار، يعملوا مآود نار بأماكن الخلاء، وبعدين ترحل القبيلة، فتبقى آثار القبيلة. الآثار دي مادية ولا غير مادية؟ مادية. فهذه هي الرسم. فالرسوم اللي هي الأشياء المادية المحسوسة التي هي بقايا البشر بعد رحيلهم. إذن أنتم أصحاب الرسوم ونحن أصحاب الحقائق. هذا كلام صعب. وربما بعضهم يصل في ضلالته إلى أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي الشرعيين. يعني ممكن بعض الناس أصحاب الذوق ووجد دول ما يصليش ولا يصوم ولا يزكي ولا يقرأ قرآن ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وعندما تقول له لماذا، يقولك لأني وصلت في مقامي إلى اليقين، وقال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا ما وصلت إلى اليقين سقطت التكاليف. فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، وربما أتوا بالمحرمات التي يستحي من فعلها الحيوانات ومع ذلك يفعلونها ظنا أنهم قد وصلوا إلى هذا المقام، وهذا غير صحيح، فإن اليقين في هذه الآية يقصد به الموت. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. وعثمان هنا ابن مضعون، فقد أتاه اليقين أي الموت، أي الموت. وبهذا التفسير يعني ذهب كثير من أهل العلم كالإمام الشافعي ومحمد بن سيرين وغير واحد. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، أي حل إبليس فيه، فإن جبنت منه فاهرب. فإن جبنت من هذا المبتدع الإبليسي فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. طبعا ليس المقصود بذلك حنقتله، ولكن المقصود بذلك هو تفشيع أمر المبتدع، لا سيما إذا كان سالكا مسلك الوجد والذوق، لأن هذا المسلك خطير جدا، فيه ضرب للشريعة وفيه إسقاط للوحي. وقال أيضا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لا يؤخذ العلم عن أربعة. عاوزين نشوف من الناس اللي ما خدش عنهم العلم. لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. إيه معنى السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحكم قوله ولا فعله، ده في جملة واحدة. السفيه هو الذي لا يحكم قوله ولا فعله. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لأنك إذا أتيت السفيه المال ضيعه، فهذا سفه. هل السفه مقصور بهيئة أو سن أو وقت؟ لا، يمكن لإنسان أن يكون في منصب عالي جدا ويكون سفيها. قصة الكبريت الأحمر، موضوع الكبريت الأحمر هذا منتشر في بلاد المغرب، وبلاد المغرب ملأ بالمتصوفة والدجاجلة. فنزل هناك إعلان إن اللي عاوز يتغنى بسرعة عليه إن هو يشتري عدة جرامات من الكبريت الأحمر النقي، لأن هذا الكبريت الأحمر النقي إذا شمته الجنة صاروا أسرى لمن حاذ هذه الجرامات. يعني زي ما احنا كده بنشم العطر، الجن بتشم الايه؟ الكبريت الأحمر. وبعدين لما تشم الكبريت الأحمر بتستأثر لصاحبه، تبقى زي العبد لصاحبه. لو قلت للعفريت هات لي مثلا 100 مليار دولار، في لحظة تتلاقي قدامك 100 مليار دولار. طبعا هذا الكلام سخافة وتوهيمات ودجل، ولكن هناك رجل كان مساعد وزير في هذه الآونة، خال عليه ذلك الأمر، فدخل على النت وشاف الموقع ده، ودخل: أنا عاوز الكبريت الأحمر ده. قالوا: أنت عاوز جرام ولا اتنين؟ الجرام بكام مثلا؟ يعني على ما أذكر قالوا له: جرام ب500,000 جنيه. يبقى جوز جرامات بكام؟ بمليون. بس جوز جرامات دول هيجيبوا له مليارات. انظر إلى السفة. قالوا: بس لما فيش حد بيقدر يحضر عفريت الكبريت ده إلا متخصص من المغرب. الرجل المساعد الوزير ده على حسابه الخاص طبعا، بعدها بمراته ومش عارف ايه، وجاب الدجال ده من المغرب. والدجال ده قال له: انا هقعد هنا 10 ايام، كل يوم تذبح لي كم بطة وتعمل لي كام وزة وقفص تفاح وعصاير ايه وما الى ذلك وتسيبني. في اليوم العاشر تيجي انت وزوجتك بالليل على الساعة واحدة قبل الفجر بثلاث ساعات تقعدوا تمأمأوا يعني يقولوا ماء واخد بالك ازاي؟ شوف يكون راجل مساعد وزير وفي عز الليل وبقى على صوتكم انت ومراتك وتدهنوا جسمكم بالبلك عشان العفريت ما بيجيش الا بالصورة دي وانا مش هبقى موجود عشان تاخدوا راحتكم مع العفريت. قولوا له عاوزين 100 مليار 50 مليار هات لنا الخزنة بتاعت امريكا ذات نفسها يجيبها لكم. طبعا الرجل ومراته في عز الليل قاعدين يمأمأهم السكان بتوع الحارة بتوع البرج اللي هناك ده تصلوا بالنجدة احنا سامعين اصوات مريبة في الشقة الفلانية ديت ما كانتش بتحصل قبل كده لغاية بقى لما جات النجدة والشرطة وبتاعوا ما الى ذلك طلعوا الراجل في هذه الصورة المزرية. قعدوا يدوروا على هذا الدجال وجدوه ركب الطيارة وايه ورجع على المغرب وفص ملح وداب. وهذا الامر تكرر عند بعض الناس وكلهم من علية القوم الذين حازوا الشهادات العالية والمناصب المرموقة. لكن هذا الفعل عند توصيفه عقل ولا سفاه؟ سفاه. وفي سفاه اكثر من كده ان انت تدي واحد ما تعرفوش مليون جنيه وبعدين تقعد تمأمأ طول الليل وتبقى سلبوته وتدهن جسمك بالبلاك كمان يا بعيد انت ايه ده؟ تسافه ما حصلش. فانت لو قلت لواحد يعني هديك 5 جنيه ومأمأ ما يرضاش. الله المستعان. اذا السفه قد يكون بالقول وقد يكون بماذا؟ بالفعل. يبقى السفيه ده ما تاخدش منه حاجه وان كان اروى الناس ان كان علم واسع ما تاخدش منه. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. المبتدع إما أن يسر ببدعته وإما أن يظهر بدعته وإما أن يدعو إلى بدعته وإما أن يعقد الولاء والبراء على بدعته. دي كلها مقامات. ومعلوم أن الأمر يتغلظ باشتداد البدعة واشتداد حال صاحبه صاحبها فيها واشتداد حال صاحبها فيها. يعني هل هو مبتدع بس بيسر البدعة بتاعته ولا هو مبتدع بيظهر البدعة بتاعته ولا هو مبتدع بيدعو إلى بدعته ولا هو مبتدع يؤصل ويناقش وينصر ويدافع ويوالي ويتبرأ في بدعته. فالأمور متفاوتة. يبقى لا السفيه ولا صاحب بدعة يدعو إلى هواه. ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه في الحديث. اللي يتكلم وكلامه كله كذب فهذا اتهمه في أخباره ولا تقبل منهم. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. إذا كان الرجل عابد وصالح وفاضل ولكنه لا يتقن ما يتكلم به. يعني لو قلت حديث الآن لو بعد 5 دقائق قلت له لقد أخبرتني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قله مرة ثانية حديث كذا 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 لا يستطيع. فهذا تورع. تورع. فهذه أصناف أربعة. ولن تبلغ مبلغ الرجال وتكون صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. يبقى لن تبلغ المكان العالي إلا إذا جانبت المبتدعة وخشيت من سبيلهم ولم تسلك إلا سبيل السنة وأهلها. وهناك بعض المقننات التي يمكن أن تقنن العلاقة بين طالب العلم وبين المبتدع الذي يريد أن يأخذ عنهم. الأمر الأول الاحتساب عند معاملة المبتدع. الاحتساب يعني إيه؟ يعني طلب النية الصالحة. فكان السلف يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. الأوار أي اشتداد النار، يعني نار السني لا تشتد بنار المبتدع وإنما تنطفئ بنار المبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة المبتدع بل ينصرف، وكان سهل ابن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغ، يعني كان يرى أن المبتدع لا يجوز له أن يأكل الميتة عند الاضطرار. ليه؟ لأنه باغ، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهو باغ ببدعته. وكان السلف يطردون المبتدعة من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، عندما سئل عن الاستواء وكيفيته فقال بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. الابتداع واجتناب أهله إنما هذا عند السعة والاختيار، عند السعة والاختيار. أما عند الضيق والاضطرار فإن الشأن كما قال الشيخ اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، اجني الثمار والقي الخشبة في النار. خشبة يابسة ولكن عليها ثمار يانعة، نعمل إيه؟ إذا نجني الثمار اليانعة ونلقي هذه الخشبة فين؟ في النار. وهذا شأن المبتدع إذا اضطررت إلى الأخذ عنه لتمكنه أو ترأسه وعدم المثيل أو النظير، فخذ ما عنده مع التمييز، خذ ما عنده مع التمييز حتى لا يضطرب الأمر لديك. أما الأخذ عن علماء السنة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر في هجر المبتدع بينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها، بينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك تنزل المشروعية من عدمها، يعني مشروعية الأخذ من المبتدع أو عدم مشروعية الأخذ من المبتدع. فإن وجدنا المصالح متعينة وكثيرة ومتحصلة من الأخذ أخذنا مع التمييز، وإلا فلا. ويجب علينا أن نعلم أن المبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. رحمكم الله. والجملة الأخيرة التي بها نختم المجلس حتى ننهض للصلاة: فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقم المبتدع بلسان الحجة والبيان. فإذا اشتد ساعدك في العلم، أصبحت قادرا متمكنا متمرسا في العلم، فاقم المبتدع بلسان الحجة والبيان. إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أدب الزمالة، يعني طلبة العلم مع بعضهم البعض، كيف يعامل بعضهم بعضا وكيف يتأدب مع بعضهم البعض، ولكن أكتفي بذلك القدر حتى ننهض لصلاة الظهر، والله المستعان. أي سؤال كذا في حدود دقيقتين؟ أي سؤال؟ هذا إما يعني الأخ الحبيب يسأل لو أن الطالب لم يميز هل شيخه مبتدع أم لا، هذه المسألة إما راجعة لجهالة أو لجهل التلميذ، أو راجعة لعقل وحياطات الأستاذ. إما الأستاذ عقله واسع وذكي جدا فلا يظهر بدعته، وإما إن الطالب علمه رقيق وضعيف فلا يقف على بدعة أستاذه. سواء هذا أو ذاك فإنه في سعة حتى يظهر له الأمر، يعني الطالب في سعة طالما أنه يستفيد فهو في سعة حتى يظهر له الأمر، أو حتى يعلم علما يقينيا أن شيخه مبتدع، ماشي الحال. فإذا علم علما يقينيا نظر هل هناك بديل لذلك الشيخ أم لا، فإن وجد البديل فإن الأمر على السعة والاختيار، وإن لم يجد البديل فإن الأمر على الضيق والاضطرار. ماشي. أهل البدع هل يشهر بهم في المجالس؟ هذا الأمر مبني على المصالح والمفاسد. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.